ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شرع الجهاد من أجل منع الظلم، هذا باختصار. فعنوان موضوعنا: لماذا الجهاد؟ شرع الله تبارك وتعالى الجهاد لمنع الظلم، والظلم صفة موجودة في النفوس. يقول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان موصوف بالظلم والجهل. يقول المفسرون لأن المقصود بالإنسان الكافر، فالكافر هو الظلوم الجهول. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قالوا بأن المقصود بالإنسان الكافر فهو ظلوم كفار، والحقيقة أن الظلم صفة في النفوس بشكل عام، ولكن المؤمن يجاهد هذه النزعة ويقوم نفسه ويحاول أن يكبح اندفاعه نحو ظلم الآخرين، يهذب نفسه. أما الكافر فإنه ليس عنده تهذيب وليس عنده مجاهدة، ولذلك تبقى نفسه على سجيتها في الظلم، بل كلما ازداد كفرا ازداد ظلما. والإنسان يظلم نفسه ويظلم الآخرين، والكفر ما هو إلا ظلم. قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. يظلم الإنسان نفسه حين يعبد غير الله، لأنه يعبد نفسه لعقاب عظيم وهو الخلود في النار، فهو بهذا يظلم نفسه. كذلك فإنه يظلم الحق عندما يضع الإلهية في غير الموضع الصحيح، عندما يدعي الإلهية لغير الإله الحق. الإلهية هي لله وحده لا شريك له، فعندما يجعل هذه الإلهية لغير الله فإنه يظلم، لأنه يضع الشيء في غير موضعه. والظلم هو وضع الأمر في غير نصابه. إذن صفة الظلم صفة عند البشر جميعا، وتوجد حتى عند المسلمين، بدليل أن المسلم يمكن أن يظلم نفسه بالمعاصي. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالظلم صفة موجودة عند البشر جميعا. يقول الشاعر: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. يعني إذا وجدت شخصا عفيفا عن الظلم فهنالك علة منعته عن الظلم. طبعا المسلمون هنالك ما يمنعهم من الظلم، ما هي العلة؟ العلة خوفهم من الله تبارك وتعالى ومراقبتهم له وخشيتهم للجبار العظيم العزيز سبحانه، فهذا يمنعهم من الظلم. وإذا وقعوا ما بين وقت وآخر فإنهم سرعان ما يراجعون أنفسهم ويتوبون. لذلك فالمسلمون مأمونون من هذا الجانب، وإذا ظلم بعضهم فإنه سيردهم بعضهم الآخر، لأنه كما في الحديث الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كذلك يقول الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني احذروا أن تأتي فتنة فتكون نتيجتها ونتيجتها العقاب، وتكون نتيجتها شاملة لكم جميعا لا تختص بالظلمة فقط. ما معنى هذا؟ معنى هذا: أوقفوا هؤلاء الظلمة عند حدهم، لأنه لو نزلت العقوبة فلن تخصهم وإنما سوف تعمكم جميعا. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. لذلك فالمنع من الظلم في المجتمع المسلم موجود، لأن الصالحين يأخذون على أيدي الظلمة وعلى أيدي المذنبين وعلى أيدي من تقع منهم اختلالات. الصالحون يوقفون هؤلاء عند حدهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما. فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذه فوق يديه، بمعنى تمنعونه عن الظلم. إذن فالظلم في المجتمع المسلم توجد ممانعة توقفه، لكن في عالم الكفر، وعالم الكفر عالم واسع، الكفار أكثر من المسلمين، والقرآن فيه آيات كثيرة تشير أن أكثر الناس لا يعقلون، أن أكثر الناس لا يؤمنون، أن أكثر الناس لا يعلمون، بمعنى أن أكثر الناس كفار، ولذلك الظلم فيهم كثير. وفي الحديث: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة الحمراء في جلد الثور الأبيض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمة الإسلام محدودة ولكنها فعالة جدا. لذلك أوكر الله إلى هذه الأمة أن تقيم القسط في الأرض، بمعنى أن تزيل الظلم. قال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالرسل عليهم الصلاة والسلام مهمتهم أن يقيموا هذا الميزان. الرسل أتباعهم المؤمنون والمسلمون في كل زمان. إذن فالمسلمون بقيادة الرسل مكلفون بأن يقيموا الميزان بالأرض. هل سيرضى الكافرون بهذا الميزان؟ لا يمكن أن يرضى. إذن فيحتاجون إلى قوة، يحتاجون إلى قوة تلزمهم بأن يقبلوا بهذا الميزان. إذا كان في مجتمع المسلمين يحتاج بعض المسلمين إلى القوة، يقول الشاعر: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. ويقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني أن السلطان، أن قوة السلطان تردع الظلمة، تردعهم أكثر مما يردعهم القرآن. القرآن لا يردع إلا الصالحين الخلص، أما كثير من الناس فلا يردهم إلا الحديد. يقول الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. في نفس الآية التي ذكرت الكتاب والميزان قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يعني ليعلم الله من الذي سيستخدم هذا الحديد في نصرة الله ونصرة رسل الله الذين يريدون إقامة الحق وإقامة الميزان. إذن فالظلم هو السبب في وجود الجهاد. قد يقول قائل: هنالك من الكافرين من لا يفرضون ظلمهم على الآخرين. وهذا صحيح، لأن الكافرين ليسوا على وضع واحد، منهم من عنده قوة ومنهم من لا يملك القوة. فالكافرون الذين لا يملكون القوة لا يستطيعون أن يظلموا، فلذلك هؤلاء ما دامت قد نزعت منهم وسيلة الظلم فيمكن أن نعاملهم معاملة طيبة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما معنى وتقسطوا إليهم؟ يعني وتعدلوا معهم. القسط بمعنى العدل. وما معنى العدل هنا؟ معنى العدل هنا أنهم يعاملونكم بالمسالمة، فمن العدل أن تعاملوهم بالمثل، بالمسالمة. هم يسالمونكم فسالموهم، هذا هو القسط، المعاملة بالمثل. فالضعفاء من الكافرين هؤلاء سوف يخضعون للميزان الذي جاءت به الرسل، سوف يخضعون في القانون الإلهي ويبقون على دينهم، لأنه لا إكراه في الدين. الدين إنما هو اعتقاد القلب في الأساس، وهذا الاعتقاد لا ينفع معه إكراه. قد تكره البدن لكنك لا تستطيع أن تصل إلى القلب، فلذلك لا إكراه في الدين، هكذا قال الله سبحانه. ولكن لا بد من الخضوع للميزان، للقانون الإلهي، بمعنى أن يترك شرع الله جل وعلا يحكم بالأرض، يحكم المسلمين وغير المسلمين، فيخضع الكافرون أيضا لهذه الشريعة وليسوا ملزمين بأن يسلموا. من أراد أن يسلم فلا مانع، ومن أراد أن يبقى على دينه فلا مانع، ويدفع الجزية التي هي إسهام في الحفاظ على الدولة الإسلامية التي يستظل بعدلها الكافرون أيضا، لأن الكافرين يظلم بعضهم بعضا ويذوقون أنواع المرارة على أيدي بعضهم بعضا. انظروا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ماذا صنع الكفار ببعضهم بعضا. حصيلة الحربين العالميتين من القتلى 60 مليونا. من قتل هؤلاء؟ الكافرون قتلوا بعضهم بعضا. فهل سمعتم بالتاريخ مثل هذه المجزرة الهائلة؟ إنها مجزرة هائلة في كل المقاييس. صنعها الكافرون في بعضهم بعضا، فهذا دليل على أن الكافرين لكي يعيشوا بحاجة إلى هذا الميزان، حتى وهم على دينهم، حتى لو بقوا على دينهم لا مانع، ولكننا مأمورون بإقامة العدل في هذه الأرض، وأن نمنع الطغيان، وأن نمنع الطغيان، والكفر دائما مقرون بالطغيان. وكما قلنا إن بعض الضعفاء من الكافرين يكونون لقمة سائغة للأقوياء منهم، وبذلك يحدث الظلم الهائل. إذن فالإسلام فرض الجهاد لإرهاب الظلمة، والظلم مركز أكثر ما يكون عند الكافرين. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ابذلوا أقصى جهدكم في إعداد القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. لا بد من إعداد القوة إلى أقصى حد، يعني أن المسلمين لا يجوز لهم أن يقفوا عند حد في إعداد القوة، وإنما يستمرون في الإعداد وفي المزيد من الإعداد. كلما سنحت لهم فرصة وكلما تجددت لهم استطاعة، فيجب عليهم ألا يهملوا هذه الفرصة وألا يتغافلوا عن هذه الاستطاعة، حتى يبقى ميزان القوى راجعا لصالح المسلمين. لماذا؟ حتى يردع ذلك هؤلاء الكافرين، لأن الكافرين لا يردعهم شيء سوى القوة، لا تردعهم إلا القوة. وبذلك قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. إذن فالإرهاب أصل في ديننا، إرهاب لمن؟ للكافرين، لأن الكافرين لا يعرفون إلا لغة القوة، لا يعرفون أي لغة أخرى أبدا. انظروا، حكم المسلمون النصارى على سبيل المثال قرونا كثيرة. انظروا في مصر، حكم المسلمون مصر 1400 سنة، حكموا الشام 1400 سنة، حكموا العراق 1400 سنة، حكموا شمال أفريقيا 1400 سنة، حكموا الأندلس 8 قرون. هل أفنوا النصارى؟ لا. هل أفنوا اليهود؟ لا. النصارى في مصر إلى اليوم بالملايين، لا يوجد عند المسلمين اضطهاد أبدا. النصارى في بلاد الشام كذلك بالملايين، النصارى في العراق موجودون، النصارى في شمال أفريقيا موجودون. لكن عندما حكم النصارى في الأندلس ماذا صنعوا بالمسلمين؟ أفنوهم تماما، أغادوا شعبا بأكمله. الأندلس عندما حكمها المسلمون صارت بلدا عربيا، عربيا كانت اللغة فيها اللغة العربية، اندمج أهل البلد في الإسلام وصاروا جميعا يتحدثون اللغة العربية. لكن جاء النصارى من الأطراف الذين تسامح معهم المسلمون، هؤلاء عبأوا الروح الصليبية من جديد، وجاءتهم الأنداد من الجوار وضعف المسلمون بسبب المعاصي والذنوب، وتمزقوا وصاروا دويلات صغيرة، فسلط الله عليهم هؤلاء النصارى نوعا من العقاب لأنهم أفسدوا. فماذا صنع هؤلاء النصارى؟ أفنوا هذا الشعب، أفنوا هذا الشعب العربي المسلم في الأندلس، أفنوا. بعضهم هرب وهاجر إلى شمال أفريقيا إلى المغرب، وبعضهم هاجر إلى أمريكا، كانت قد اكتشفت أمريكا في تلك الآونة، وبعضهم أخفى دينهم. ولكن مع الأيام فتشوا وكانوا من يكتشفون أنه لا زال على الإسلام يقتلونه، فلم يبقى أحد، وتحول البقية إلى النصرانية، واستمرت أسبانيا دولة نصرانية بعد أن كانت دولة عربية إسلامية بسبب هذا الاستئصال. فالكفار لا يرحمون أبدا. ماذا صنع الهندوس؟ حكم أيضا المسلمون الهند ما يقرب من 8 قرون. هل أفنوا الهندوس؟ لا، تركوهم على دينهم، يدفعون الجزية لأنه لا إكراه في الدين. لكن لما حكم الآن الهندوس ماذا يصنعون بالمسلمين؟ يحرقون حارات بأكملها، حارات يحرقون فيها المسلمين أحياء. ماذا صنع اليهود؟ اليهود أمة خبيثة ملعونة، لعنها الله في القرآن وضرب عليها الذلة والمسكنة. لكن عندما حصلوا على شيء من القوة ماذا صنعوا في فلسطين؟ انظروا إلى المجازر على مدى 60 عاما. تقول الإحصاءات بأنهم قتلوا 100,000 من الفلسطينيين، وسجنوا 700,000، وشردوا 6 ملايين فلسطيني. هكذا طبيعة الكفر. الكفر خطر مثل الحية والثعبان. هل تؤمن الحية؟ لا تستطيع أن تعيش مع الحية أبدا إلا إذا نزعت أنيابها. إذا نزعت أنيابها يمكن أن تتحرك في البيت، لأن لا تستطيع أن تعتدي عليك لأنك نزعت أنيابها. أما ومعها أنياب فإنك لا تستطيع أن تعايشها أبدا. فهكذا الكفار إذا كانت معهم قوة فإنهم يظلمون بدون شك. ماذا صنعوا مع المسلمين؟ ماذا صنع تحالف الصليبيين في البوسنة والهرسك؟ ماذا صنع مع المسلمين؟ أرادوا أن يبيدوا المسلمين. ما الذي أوقف حرب الإبادة في البوسنة والهرسك؟ الجهاد. عندما تنادى المجاهدون 7,000 أوقفوا هذه المجزرة. وفي غزة ما الذي أوقف اليهود؟ لا الأمم المتحدة ولا التحالف الغربي ولا المنافقون، إنما أوقفتهم القوة. ضربوا 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 حتى ملوا، حتى ضعفوا من الضرب، ضعفوا هم من كثرة الضرب في المدنيين، وأيضا كانوا يتلقون ضربات من المجاهدين وإن كانوا يخفونها. عندهم استراتيجية أنه لا تخرج الأخبار، كانوا يمارسون تعتيما إعلاميا، لذلك لم تخرج الأخبار عن حقيقة خسائرهم أبدا. إلى الآن لا تعلم حقيقة خسائرهم، لا سيما في المدن التي كانت تصل إليها الصواريخ. لا أحد يدري كم قتل وكم جرح وكم أصيب بالحالات النفسية منهم، لأنهم أناس يحرصون على الحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، كثير منهم يصابون بالهلع والرعب والحالات النفسية. فهذا هو الذي جعلهم يوقفون إطلاق النار من طرف واحد. لا تتصوروا أنه كان إحسانا منهم ورحمة منهم، هؤلاء لا يرحمون، يقتلون الأطفال. رأيتم الأطفال بأعينكم، كم قتلوا من الأطفال، كم دمروا من المنازل، كم دمروا من المساجد، من المدارس، دمروا مقرات الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة هناك تعطي بعض أهل غزة شيئا من المعونة فدمروها. أناس لا ضمير عندهم، لا أخلاق،
لا إنسانية. هكذا هكذا الكفر. الذي لا يعرف الله جل وعلا لا يعرف حق الله، لا تتصوروا أنه سيعرف حق الآخرين أبدا. فالكفر ظلم، ولذلك لا بد من الجهاد لإيقاف الكفر عند حده، لمنع طغيانه، ولا بد من إرهاب الكفر. لا علاج للكفر إلا بالإرهاب، بأن يرهب، بمعنى أن تعد له القوة الكافية لكي يخضع. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، عندهم الحرام هو الذي لا يستطيعون أن يصلوا إليه فقط، هذا هو الحرام. أما ما يستطيعون أن يصلوا إليه فهو حلال. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ليس عندهم خوف من الله ولا خشية من العقاب في اليوم الآخر. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يدفعوا الجزية. الجزية هذه إسهام منهم في إقامة في دفع تكاليف الدولة، الدولة التي تقيم الحق والميزان، التي يستظلون بظلها، والتي هي رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن فالجهاد هو من أجل إحقاق الحق ومن أجل الرحمة للعالمين، حتى لا يظلم بعضهم بعضا بدون وجود المظلة الإسلامية والخلافة الإسلامية. من يقول الله سبحانه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ماذا صنعت أمريكا مع حزب الأطلسي في أفغانستان؟ أحرقوا كل شيء، ومن قبل أحرقوا أفغانستان، ومن قبل الاتحاد السوفيتي ماذا صنع في أفغانستان؟ أيضا أحرق كل شيء. ما الذي ردع المجاهدون؟ ردعوا الروس واستنزفوهم، حتى أنهم بعد عقد من الزمن أصيبوا بالإعياء الشديد من كثرة النزف، فقرروا الانسحاب. انسحبوا وهم في حالة من الدوار، فتمزق الاتحاد السوفيتي. ثم جاءت أمريكا وجربت حظها من جديد في أفغانستان مع حلف الأطلسي، فماذا حصل لهم؟ حصل لهم ما حصل لأسلافهم من الروس، الجهاد. فأصبحوا الآن يقولون لا يوجد حل عسكري في أفغانستان. ما الذي جعلهم يقولون هذا الكلام؟ إنه الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فالمجاهدون استطاعوا الآن أن يستولوا على 70%، أن يستعيدوا من أراضي أفغانستان 70%. وكذلك في العراق، ما الذي أوقف أمريكا عند حدها؟ كان عند بوش قائمة 60 دولة يريد أن يسيطر على العالم الإسلامي، يريد أن يأخذ منابع النفط ودول الخليج والدول العربية وأيضا دولا أخرى. احتلت أمريكا أولا أفغانستان لتؤمن الظهر، ثم احتلت العراق بعد ذلك، وكانت تريد أن تتوسع، لكنهم الآن يقولون سننسحب. ما الذي ردعهم؟ إنه الحديث، الجهاد. ماذا صنعوا أيضا في العراق؟ قتلوا ما يقرب من 2,000,000. هكذا إذا سيطر الكفار. أمريكا التي تزعم أنها راعية حقوق الإنسان، راعية النظام العالمي الجديد، أنها جاءت إلى أفغانستان وإلى العراق لنشر الحرية والديمقراطية، الحرية التي معناها قتل مئات الآلاف. شردوا من العراق، قتلوا 2,000,000 وشردوا 6 ملايين. هذا هو العدل عند الكافرين. في الصومال لملم الصوماليون وضعهم
وحاولوا أن يعالجوا جراحهم وأقاموا المحاكم الإسلامية بعد 16 سنة من السلب والنهب والقتال والعصابات التي مولها هؤلاء الغربيون الكافرون، انتقاما مما حصل للأمريكان في فترة سابقة. فلما الصوماليون شمله وبدأت الحكومات وبدأت المحاكم الإسلامية تعيد الأمر إلى البلد، تفتح المستشفيات، تفتح الجامعات، تفتح الميناء، تفتح المطار، غضب الصليبيون، لا يريدون للمسلمين خيرا أبدا، ما يريدون الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فأوعزوا إلى ممثلتهم في القرن الأفريقي إثيوبيا، أوعزوا إليها بأن تدخل الصومال وهم سيدعمونها، وفعلا دعموها بقوات، كان الطيران الأمريكي يضرب في الصوماليين، كذلك القوات البحرية، حتى استطاع الإثيوبيون أن يستولوا على الصومال، ولكن المجاهدين كانوا لهم بالمرصاد وصبروا لهم. فماذا كانت النتيجة؟ انسحبت القوات الإثيوبية. هل انسحبت إنسانية منها ورحمة بالصوماليين؟ كلا والله، لقد قتلوا من الصوماليين الأعداد الهائلة، بل ضربوا المساجد وقتلوا الأئمة والمصلين في فترة من الفترات، انسحبوا لأنهم وجدوا الحديث وهكذا. واليوم يتآمرون، الآن صنعوا القرصنة، هذه القرصنة صناعة صليبية، صنعوها من أجل أن يأتوا بقواتهم إلى البحر، لن يستطيعوا أن يواجهوا المجاهدين في الصومال، تماما كاليهود في غزة، لم يستطيعوا أن يواجهوا المجاهدين، فكانوا يقصفونهم من الجو ومن البحر ومن البر، وبقوا حبيسي دباباتهم، ثم انسحبوا لما ضاقوا ذرعا. وهؤلاء أيضا يريدون الآن أن يطوقوا البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن بالقوات بحجة القرصنة التي صنعوها هم، فهم أعداء، لا يمكن أن يقوم العدل إذا كانوا مسيطرين أبدا، فليس لهم علاج إلا الجهاد. ولذلك قال الله تعالى: أمن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ظلم، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، لا يسمح الكفار لمن يقول ربنا الله، والقائل ربنا الله لا يقولها مجرد كلمة، وإنما يقولها وهو يعتقد أنها منهج حياة يريد أن تطبق في الواقع. الكافرون لا يطيقون ذلك أبدا، يريدون أن يحكم طاغوتهم، لذلك لا بد أن يحدث الصدام إلا أن يقول ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لأنه يدفع الكفار بسيوف المجاهدين بحديد المجاهدين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، صوامع، مع أن الصوامع للنصارى، الكفار يلغي بعضهم على بعض ويهدمون الصوامع، لكن المسلمين يحافظون على هذه الصوامع، يتركون الراهبة على دينه إذا أراد أن يبقى على دينه، لهدمت صوامع وبيع كنائس، يتركون الكنائس أيضا إذا أراد أصحابها لا يسلموا، وصلوات، الصلوات هي معابد اليهود، يتركون اليهود أيضا على دينهم إذا أرادوا، وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الظلم يدمر كل أماكن العبادة، ولا ينصرن الله من ينصره. ثم إن من ضمن الظلم أن الكفار إذا تسلطوا يمنعون الناس من الإسلام، كم من العقلاء يجدون أن الإسلام هو الحق فيريدون أن يتحولوا إلى الإسلام، لكن الكفار يقفون لهم بالمرصاد، الطغيان طاغوت الكفر يمنعهم. كيف كان الاتحاد السوفيتي؟ كان يمنع الإيمان عندما سيطر على بلدان شتى ومن ضمنها جنوب اليمن. كيف كان الوضع في جنوب اليمن لمدة ربع قرن عندما كانت الكلمة الأولى للاتحاد السوفيتي؟ كان الذي يريد أن يتكلم على الإسلام وعلى منهجية الإسلام وعلى شمولية الإسلام كان يقتل، كم قتل من العلماء في الجنوب ومن الدعاة إلى الله ومن الصالحين، الكثير الكثير.
فالكفر أيضا من ظلم أنه يمنع الناس أن يسلموا أو أن يلتزموا بتعاليم الإسلام وشريعة الإسلام. لذلك لابد أن يقف هؤلاء الكفار عند حدهم. هذا ظلم عظيم، ظلم للضمائر وللقلوب. والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يفتن الناس عن دينه، حتى لا يمنع من يريد أن يسلم حتى لا يمنع من الإسلام، ومن يريد أن يطبق الإسلام لا يمنع من تطبيق الإسلام. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله في الله، يعني بحيث تبقى المظلة العامة لدين الإسلام. وهؤلاء تحتها، من أراد أن يبقى على دينه فلا بأس، لكن لا يرتفع فوق دين الله. دين الله هو الأعلى، وهو دين العدل، لا يكره أحدا على أن يسلم، ولكن يقيم بين الناس الحق، بما في ذلك يقيم الحق بين الكافرين أنفسهم. إذن الإسلام أمر بالجهاد وجعله ذروة سنام الإسلام لهذه المعاني، لمنع الظلم، سواء ما كان هذا الظلم ماديا أم كان الظلم معنويا، بأن يمنع الناس من اعتناق الدين الحق، كذلك من أجل إعادة توزيع الثروة، لأن من ضمن المظالم أن الكفار وهم طغاة يستحوذون على الأموال ويعبثون بها. إذا استحوذوا على الأموال وهم قوى شريرة فإنهم يوظفونها توظيفا شريرا. انظروا إلى أمريكا، أكبر قوة مالية في العالم، أين وضعت هذه القوة المالية؟ في صناعة الأسلحة التي تدمر بها الشعوب. ماذا صنعت أمريكا باليابان؟ ألقت عليها قنبلتين نوويتين. كم كانت حصيلة هاتين القنبلتين؟ الأعداد الهائلة من البشر الذين قتلوا أو شوهوا أو دمرت مساكنهم أو هكذا الكفار لا تنتظروا منهم خيرا. والآن أمريكا لما صارت قطبا واحدا ماذا صنعت في الأرض؟ أصبح يتضايق منها أبناء دينها، أوروبا تتضايق منها، لذلك أنشأوا الاتحاد الأوروبي. لماذا؟ لكي يحافظوا على كيانهم وذاتيتهم أمام التغول الأمريكي والطغيان الأمريكي. الكفار إذا جاءت القوة بأيديهم صنعوا أنواع الطغيان، والقوة إنما تأتيهم من المال، لذلك جمع المال في أيديهم خطر. ولما لم يوجد في هذا العصر مسلمون على درجة من القوة، لما لم توجد خلافة إسلامية لكي توقف أمريكا عند حدها، فإن الله تبارك وتعالى تكفل هو بتدميرها، ولذلك أصيبت بالأزمة المالية، هذه الأزمة الهائلة التي هي فوق ما تتصورون. يريدون أن يعالجوها، قالوا سيعالجونها ب700 مليار دولار، يقول خبراؤهم بأنها لا شيء، لأن هذه المعالجة لا شيء، كما يشرب المريض المهدئ، لا ينفعه المهدئ أن يشرب الإسبرين، مريض بالقلب لا ينفعه أن يشرب الإسبرين. أمريكا الآن في طريقها إلى الزوال، فالمال في حد ذاته خطر إذا تجمع بيد الأشرار، لذلك يأتي الجهاد لكي يجعل من هذه الأموال غنيمة للمسلمين، لأن الكفار في الغالب يواجهون فيغلبهم المسلمون فيأخذون هذه الغنائم. ماذا يصنعون بها؟ يوزعونها على عباد الله، توزيع الثروة تتوزع على عباد الله على الناس، فينال من خيرها حتى الذمي. الذمي في دولة الإسلام لا يظلم، يصله حقه. قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يبقى هذا المال يتداوله الأغنياء فقط. وكيف إذا كان هؤلاء الأغنياء أشرارا كاليهود والعياذ بالله يحكمون العالم بالمال؟ اليهود مسيطرون على المال، على الإعلام، على السياسة بسبب الإمكانات، فلا بد أن تسحب هذه الإمكانات من أيدي هذه الأمة الخبيثة، ولا يمكن أن تسحبها إلا بالجهاد. فالجهاد يأخذ هذه الأموال ويوزعها كغنائم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بالحديث بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لأنه كما قلنا تحدث الغنائم ثم توزع على الناس، فيرتزق الناس، يرتزق المساكين، اليتامى، الأرامل. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، لا يمكن إزالة هذه الكتل المالية الهائلة إلا بإعادة ترتيب للعالم. كيف يرتب العالم؟ لا يرتب إلا بالجهاد، أن توجد خلافة إسلامية وأن يجاهد الناس. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، حديث صحيح كما قال الألباني رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وغيرهم. إذن فهذه هي مقاصد الجهاد: رفع الظل المادي والظل المعنوي بما في ذلك السماح للناس بأن يختاروا دين الإسلام إذا شاءوا، أيضا من أجل إعادة توزيع الثروة. انظروا لما كان الإسلام دين العدل، فإنه ما دخل في بلد إلا وانصهر أبناء البلد في الإسلام رأسا، لأن الإسلام لا يكره أحدا. مصر لم تكن دولة عربية لما فتح المسلمون، كانت قبطية، لكن تحولت إلى دولة عربية، انسجم الناس مع الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا وتحولوا وصاروا عربا. بلاد الشام كذلك، بلاد العراق، شمال أفريقيا، الأندلس كما قلنا من قبل صارت دولة عربية، صار أبناء البلدان هذه يحبون الفاتحين. من أعظم شخصية عند المصريين؟ عمرو بن العاص الذي فتح بلاد مصر. من أعظم شخصيات عند أهل الشام؟ الصحابة الفاتحون معظمون إلى اليوم في داخل الشام، وهكذا أيضا في العراق، وهكذا في شمال أفريقيا، وهكذا في كل مكان، لأن المجاهدين ليسوا مستعمرين، وإنما يأتون بهذا الدين الحق، بهذه الرحمة. لكن انظروا كيف ينظر الناس إلى الأمريكان في العراق، يلعنونهم. كيف ينظر الفلسطينيون إلى اليهود، يلعنونهم. كيف ينظر الأفغان إلى الروس من قبل وإلى الأمريكان الآن، يلعنونهم، لأنهم طواغيت. أما المسلمون فليسوا كذلك، إنهم يأتون بهذا الدين الذي هو رحمة للعالمين. لذلك الجهاد رحمة، ولا توجد الرحمة إلا في الإسلام، ولا يوجد الحق إلا في الإسلام، ولا يوجد الميزان إلا في الإسلام. فدعوكم من هذه الترهات ومن هذا الإعلام الكاذب الذي يتكلم على حقوق الإنسان وعلى الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وعلى المنظمات الدولية، كلها أكاذيب. أين كانوا عندما كانت تقصف غزة قبل أيام؟ أين كان هؤلاء الجميع؟ لم يكن لهم موقف، وكذلك المنافقون تبع لهم. فلا يوجد الحق إلا في الإسلام، ولكي يقوم الحق لا بد أن تدعمه القوة، ولذلك لا بد من الجهاد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلأجل هذا فرض الجهاد في الإسلام، وجعل علامة على الإيمان. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والجهاد باق إلى قيام الساعة، حتى لو لم توجد دولة الخلافة فإن الله يقيد الطائفة الظاهرة بالجهاد. هذه الطائفة هي طليعة الأمة الإسلامية، وهي موجودة في فلسطين، موجودة في أفغانستان، في العراق، في الصومال، في الشيشان، في كشمير، في الفلبين. هذه الطائفة الظاهرة موجودة، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من ضمن أوصافهم كما في الحديث الذي عند مسلم أنهم يقاتلون. هذه الطائفة باقية، وبها يذل الله الكفر، ولو كان الكفر ممثلا في دول كبرى فهذه الدول الكبرى تترنح أمام المجاهدين، لا يخافون من أحد إلا من المجاهدين، ولذلك يسمونهم الإرهابيين. نعم هم إرهابيون فعلا، لأن الإرهاب لهؤلاء الطواغيت مطلوب حتى لا يفسدوا في الأرض، حتى لا يفسدوا في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوحدهم، وأن يعيد إليهم الخلافة الراشدة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.